أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. شكل تعلق الزكاة بالمال، ما دمنا قريبي عهد بشكل تعلق حق الزوجة اللي هو من القيمة نسبة من المال، فقلنا أنه نبحث هذه المسألة اللي هو الموضع الرئيسي لبحث هذه المسألة في كتاب الزكاة، ويمكن أن تجري في كتاب الخمس، ما هو نحو تعلق الخمس بالمال، أيضا ما هو نحو تعلق حق الزوجة بالمال. رأينا أنه تترتب عليه آثار كثيرة. هل يجوز لصاحب المال الزكوي التصرف بالمال قبل إعطاء الزكاة؟ هذا يترتب على هذه المسألة. لو تلف شيء من المال الزكوي ينقص من الزكاة بمقداره أو لا؟ يترتب على لو حصل نماء بالماء الزكوي، هل يجوز التجار بالمال الزكوي؟ لو حصل التجار بالمال الزكوي وزاد، هذا أيضا الزكاة لها نصيب، وهكذا. إذن فروع كلها مبنية على كيف تفهم تعلق الزكاة بالمال، على ضوءها تقدر تعطي نتائج لهذا. وقلنا أنه تبحث هل في الزكاة بشكل مسألة مستقلة واضحة، لكن بالخمس مثلا ما تبحث. هل مثلا لارتكاز على أن تعلقها بالخمس كتعلقها بالزكاة فلا نحتاج أن نبحثها مثلا مرة أخرى، أو شيء آخر، وإلا المفروض أنها في الخمس أيضا لنفس الإشكالات ونفس الآثار والفروع أيضا تترتب على المال لو تعلق به الخمس. هل يجوز التصرف به قبل إخراج الخمس؟ لو تلف شيء من المال الخمس يتأثر بذلك أو لا؟ فالمفروض نفس الآثار من ناحية الخمس أيضا تتأثر. فإذن هذه هي المسألة التي إن شاء الله نحاول أن نبحثها ونفهم كيفية ونحو تعلق الزكاة بالمال الذي وجبت فيه. وقلنا أن منهجية البحث لا تختص بالزكاة، بل ترتبط بالخمس بإرث الزوجة من قيمة الأبنية والآلات كما تقدم. فكرة عامة أيضا على المسألة. أيضا لا يوجد هنا نص يمكن يصرح، نص يصرح يقول أن شكل تعلق الزكاة بالمال هي على النحو الفلاني، لا يوجد، وإنما هو شيء نستقرئه نستظهره أو نتعرف عليه من الآثار من الأحكام، يعني من خلال البناء خنسميه نفهم المبنى، من خلال هذا الحكم الشرعي أفهم أن المبنى كذا، وإلا لا يوجد نص صريح يقول لي أن الزكاة بهذا النحو تتعلق بالمال، هذا أيضا لا يوجد، وإنما شيء يستكشف من خلال قراءة الروايات. وظاهر النصوص يدل، ما دام المسألة مسألة استكشاف واستقراء، فحينئذ ماذا يستكشف من قراءة الروايات؟ أي نحو من الأنحاء تتعلق الزكاة بالمال الزكوي؟ المال الزكي يعني المال الذي اجتمعت فيه شروط وجوب الزكاة. وظاهر النصوص يدل على عدة أنحاء. الأول أنها على نحو الإشاعة والشركة الحقيقية في العين، شراكة كاملة بمعنى الشراكة التي نفهمها، كقول أبي عبد الله عليه السلام قال في الصدقة الزكاة فيما سقته السماء والأنهار إذا كان سيحا أو كان بعلا العشر. نسبة عشر كسر مشاع، والكسر المشاع كما نعلم ظاهر في الشركة في العين، شركة في العين لما يقال لك ربع في هذا يعني لك ربع هذه العين الموجودة، فالكسر ظاهر في الإشاعة، نسبة مشاعة في نفس العين، شراكة في نفس العين. لما يقول يعني ملخص هذا الحديث فيما سقت في السماء العشر، لك عشر معنى في هذه العين، أو في زكاة الذهب لما يقول عليه السلام في كل عشرين دينارا نصف دينار، يعني لك نسبة واحد على أربعين من المال الزكوي في كل عشرين نص، يعني لك نسبة واحد على 40 من هذه العين. وتقريب الاستدلال قلنا أن الكسر ظاهر في هذا المعنى، هذا عرفا هكذا نفهم، لما يقول لك لك ربع بهذا الشيء يعني أنت شريك في هذه العين بمقدار الربع. فإذا هذا هو النحو الأول والشكل الأول وله الروايات التي يستظهر منها. الشكل الثاني، النحو الثاني يمكن أن يستظهر هو على نحو الكنيف المعين، كمن يشتري صاعا من صبرة، هذا مثالهم المعروف، تشتري صاعا من صبرة من كومة كبيرة إلك صاع، يعني ما محدد الصاع مش قد هو إلك صاع، لكن هالصاع مردد يمكن أن ينطبق على مصادق كثيرة، ومن هذه الصبرة من الطعام يمكن يعطيك هذا الصاع يمكن يعطيك هذا الصاع، فأنت لك صاع. شوف هذا يختلف عن النحو الأول. النحو الأول لك في كل جزء جزء من العين لك هذه النسبة، الآن لا، أنت لك مقدار محدد، هو دينار من 40 دينار أو شات من كل 40 شات أو لك، لكنه هذا ما محدد، ليس هو الكسر مشاع في كل العين، لا هو لك أنت دينار من 40 دينار، لكن هل هذا الدينار معين؟ لا ليس معين، كلي في المعين، كلي قابل للانطباق على كثيرين، لكن هذا الكلي كلش هكذا مطلق، لا في هذا المعين المحدد اللي هو المال الزكوي. فالواجب من زكاة الذهب دينار غير معين من كل 40 دينارا وخمس شياه غير معينة في كل 200 في كل 40 واحدة وهكذا. فالتعلق ليس على نحو الحصة المشاعة في جميع الأفراد، وإنما مقدار محدد قابل للانطباق على عدة مصاديق في مجموع المال، والمكلف مخير في إخراج أي من المصاديق. هذا إذن النحو الثاني اللي يمكن نفهم منها من الروايات. ومن النصوص الدالة على هذا المعنى صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال في كل 40 شات شات. هذا شو راح نفهم؟ نقدر نفهمها على النحو الأول، يعني في كل 40 شات شات، يعني أنت لك في كل شات جزء من 40، هذا النحو الأول. نحو الأول في كل شات لك 1/40 من هذه الشات، واحد على 40 من هذه الشات، واحد على 40، ففي 40 شات 40 في 1/40 لك شات. فهل هذه الشات المذكورة في الرواية هي مجموع 1/40 من 40 شات؟ لا، العرف ما يفهمها هكذا، العرف يفهم منها أن لك شات واحدة بين هذه 40، ياه منهم ما معين، أنت المكلف مالك المال الزكوي، أنت مخير في إخراجه. شوف هذا التقريب، فهم هذا المعنى. فلذلك أقربها مثل في كل 40 شات شات بتقريب أن إخراج الشات هاي من كل 40 ظاهر في كونه امتثالا للمأمور به ذاته، وليست بدلا عن الأجزاء 40 الواجبة المنتشرة في جميع الأفراد بنسبة 1/40 في كل منها. هذا تقريب القراءة مو تقريب الاستدلال. كيف تقرأ هذه الرواية على أنها تدل على الكلي في المعين؟ هذه القراءة، ما أقدر أقول نسبة، العرف لا يساعد. في كل 40 شات شات يعني على النحو الأول، يعني في كل شات 1/40، ثم جمعت 1/40 مال 40 شات فصارت شات واحدة، يا المقصود؟ لا، فهذا الحديث ظاهر في الكلي في المعين وليس الإشاعة والشراكة في العين. إذن هذا النحو الثاني المستفاد من الروايات. النحو الثالث الشركة في المالية، شراكة ليست كالنحو الأول في العين، لا شراكة في المالية بغض النظر عن العين. هاي الأربعين شاة شقد قيمتها؟ شاة 10 دراهم، يومئذ 400 درهم، فإلك واحد من 40 10 دراهم، خلاص هذه الإلك، إلك 10 دراهم. فلما تعطي شاة، لأن هي الشاة 10 دراهم، الشركة في المالية كقول أبي جعفر عليه السلام قال: فإذا كانت، أي الإبل محل الحديث، 5 ففيها شاة، كل 5 من الإبل عليها شاة. زين هي الشاة من جنس الإبل؟ خلا، إذا لا يمكن حملها على الشركة في العين نحو الأول والأشعل، ليست من جنسها أصلا، ولا على النحو الثاني كلي في المعين، لأن ما عندنا كلي في المعين، أن 5 من الإبل فيها شاة، شاة ليست من جنس الإبل، فلا يمكن أن حمل هذه المجموعة من الروايات على النحو الأول ولا النحو الثاني، فلا يمكن حملها على أحد النحوين السابقين، لأن الشاة ليست من جنس المال الزكوي. وكذا في مثل قوله عليه السلام: في كل 50 من الإبل حقة، وقد لا تكون في 50 من الإبل حقة، الحقة اللي أنهت السنة الثالثة كما تقول، أنهت السنة الثالثة ودخلت في الرابعة من العمر وسميت حقة لأنها تستحق أن يركب ظهرها. زين، فيقول في كل 50 من الإبل حقة، وقد لا يكون في 50 من الإبل حقة، فمن الجنس المال الزكوي؟ أو قوله عليه السلام: وفي 40 بقرة مسنة، في كل 40 بقرة مسنة، وقد لا يكون في 40 بقرة مسنة. وفي كل 30 بقرة تبيع حولي، وقد لا يكون تبيع حولي في 30 بقرة. هاي الحولي هذه سموها أهل الدواب، وهلا كنا صغار نسمع يقول أريد حولي، ما نعرف الحولي شنو، فاستعرفنا إذن هذا الحولي. وفي كل 30 بقرة تبيع حولي، وقد لا يكون تبيع حولي في 30 بقرة. فإذن هذه مجموعة من الروايات لا يمكن فهمها على المعنى الأول ولا على المعنى الثاني، لأن الزكاة ليست من جنس المال الزكوي، فكيف نفترضها على نحو الشراكة في العين أو الكلي في المعين؟ إذن هي شراكة في المالية، يعني عليك في 5 من الإبل بلحاظ ماليتها مالية شاة، هذا معنى شراكة في المالية. إنما ذكرت هذه الأنعام بأسمائها، وإلا ملحوظ بها ماليتها، عليك في كل 5 من الإبل مالية شاة، هذا معنى. وقد لا تحتوي 40 من البقر على مسنة، ولا 50 على حقة، فتحمل على الشركة في المالية، وأن الزكاة بمقدار شاة أو قيمتها في كل 5 من الإبل، تخفيفا على أصحاب الإبل، أو لأنه هي في 5 إبل افترضوا عليه ربع ناقة أو 10 ناقة، وليش يكلف يذبح ناقة ويعطي 10 ناقة، هو 10 ناقة يعادل شاة، فأعطاه شاة بلحاظ المالية. إذن أو لأن الشاة مال متداول يومئذ، يعني معاورة تقع على الشاة، يمكن كما في بعض الروايات موجودة أنه يعادل الشاتين 20 درهما، نشير إليها في بعض الروايات، فيقول الإمام: إما تخرج شاتين أو 20 درهما، فمعنى ملحوظ بالشاة المالية والقيمة، الشاة 10 دراهم. فإذا بدل ما يقول له طلع في كل 5 من الإبل 10 ناقة، وليش راح تكلف ذباحتها ونحرها ويعطي 10 ناقة، يعني شاة. شوف إذا الملحوظ ما هو؟ المالية، الشركة المالية. وبناء على هذا النحو، إذا فهمنا الزكاة على هذا، يكون دفع القيمة المالية لمقدار الزكاة بالعملة النقدية المتداولة على القاعدة حتى لو لم ترد فيه روايات. هذا الذي يريد أن يدفع مو في كل 40 شات شات بدل الشات يعطي قيمتها، فحين لما نحتاج إلى روايات تجيز لنا ذلك، لأنه أصلا تعلق الزكاة على نحو الشركة في المالية، فهذا أدى عين ما يتعلق بذمتي. وإن كان توجد روايات، توجد روايات تجيز دفع المال العملة بدل العين، لكن أقول على هذا النحو لا نحتاج إلى مثل هذه الروايات. إذن هذه ثلاث وجوه يمكن أن تستظهر من الروايات، ولكل واحد كما ترى من الأشكال من الأنحاء من الكيفيات لها ما يبررها. هذا وقد ذكرت في المسألة عدة أقوال أو احتمالات غير هذه الثلاثة، نريدها بنفس الترتيب. الرابع معنا راح يكون الأول من هذه المضافة، الرابع من المجموع، أن تكون الزكاة، هكذا نفهم وجوب الزكاة، مجرد حكم تكليفي محض بوجوب دفع مقدار الزكاة. هاي الأوامر الآمرة بإخراج الزكاة هذا أمر حكم تكليفي، هذا شلون ليس معناه في إرث الزوجة؟ في الدروس الأخيرة أيضا يوجد من قال بأن هذا حكم تكليفي بوجوب الإخراج محض، حكم تكليفي محض بوجوب دفع مقدار الزكاة، ولا يقترن معه حكم وضعي بوجود حق للمستحقين في المال، وقد قيل مثله في إرث الزوجة من قيمة الأبنية كما تقدم. هل له وجه هذا؟ من أين أتى به هذا؟ يمكن أن يكون وجهه، ولعل وجهه ورود التعبير بعلى في بعض الروايات الدالة على اشتغال الذمة تكليفا، هكذا نفهم، نقول عليك كذا يعني ذمتك تشتغل بكذا، حكم تكليفي بوجوب كذا. يمكن أن يكون هذا منشأ هذا الوجه، وهذا الاحتمال باطل قطعا لمخالفته الصريحة لثبوت حق الفقراء في المال الجامع لشروط الوجوب. كل الروايات والآيات قبلها مسوقة لبيان حق الفقراء في ذمة، يعني مسوقة لبيان حكم وضعي، والحكم التكليفي تابع له، وجوب الإخراج هنا وجوب التكليفي هو فرع ذلك الاستحقاق الوضعي، وإلا هي كلها مسوقة لبيان حكم الوضع، أنه أيها الأغنياء عندكم مال زكوي، يوجد في هذا المال الزكوي حق للفقراء، فنشأ منه حكم تكليفي لوجوب إخراج هذا المقدار من الزكاة. والوجوب التكليفي لدفع الزكاة إنما هو فرع هذا الحق الوضعي وامتثال لحكمه، مضافا إلى أن التعبير بعلاء إذا كان هذا وجهه، من لا أعلم بماذا استدلوا على ماذا استندوا، لكن أقول إذا هذا هو وجهه أن ورد في الروايات على، والعلاء تفيد الحكم التكليفي، إذا كان هذا وجهه، مضافا إلى أن التعبير بعلاء تعلق في عدة روايات بالمال الزكوي كقوله صلى الله عليه وآله، قوله عليه السلام وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على 9 أشياء، فالعلى بمن تعلقت بنفس الأعيان الزكوية، فما معنى بالله إنشاء وجوب تكليفي على الأعيان الزكوية؟ لا معنى له هذه الاستفادة، ولا معنى لحمله على التكليف، وإلا مثل هذه الرواية وردت العلى متعلقة بماذا؟ بنفس الأعيان الزكوية، فما معنى بالله حمل على التكليف والحكم التكليفي. هذا إذن الوجه الرابع ساقط قطعا. الخامس، أن تكون الزكاة حقا في ذمة المالك ويكون المال الزكوي مرتهنا بها، أي يكون وثيقة ضامنة له على نحو حق الرهانة. مال زكوي تعلقت به الزكاة، لكن الزكاة ما لها علاقة بالعين، الزكاة في ذمة مالك المال الزكوي، لكن المال الزكوي يكون مرهونا بإخراج الزكاة، لا يحل له التصرف فيه، لأن هذا وثيقة رهن لضمان الزكاة. لما يدفع الزكاة يطلق هذا المال المرتهن. فالزكاة إذا ليست مرتبطة بالعين، وإنما مرتبطة بالذمة، علقتها بالعين هذه العلقة، علقة الرهانة، أن المال الزكي مرتهن بالزكاة. متى ما أخرج الزكاة كيرهن اللي نسمع اليوم، يرهن شيء مقابل إقراض شيء من المال، لما يوفي المال يطلق هذا الشيء المرتهن. وإلا هي الزكاة حق في ذمة المالك، ما لا علاقة العين سوى هذا المقدار. هذا الخامس. السادس، أن تتعلق الزكاة بذمة المالك كسائر الديون. أما المال الزكوي فيكون ملكا طلقا لصاحبه، ولا تتعلق الزكاة بعينه، نعم يكون تملكه سببا وموضوعا لاشتغال ذمة المالك، صح، كون مالك لمال زكوي اشتغلت ذمته، هذا هو المدخل. فإذا الفرق الخامس والسادس، كلاهما يشتركان بأنه حق، الزكاة حق في ذمة المالك وليس بالعين. فرق الخامس عن السادس أن الخامس يقول العين مرتهنة، بينما السادس يقول لا، العين حرة طليقة، ماكو ارتباط بين العين وبين الزكاة، الزكاة شيء في ذمة المالك، وهذا المال الزكوي كله ملك طلق لصاحبه. هذا فرق الخامس والسادس، وإلا هم يشتركان من حيث الأصل الفكرة. لذلك قلنا ويشترك هذان الاحتمالان الخامس والسادس في كون الزكاة متعلقة بذمة المالك لا بالعين، وإن الدفع من العين يكون مصداقا إلى امتثال وأداء الحق. ما هو الدليل على هذا؟ استدل عليه، يمكن تجميع ثلاثة وجوه للاستدلال عليه. جمعنا الخامس والسادس بمناقشة واحدة، لأنه ما يشتركان في كونه مو بالعين متعلق، بالذمة بقى هذا أمر خارج السائل، ومتعلق بالذمة زين، والمال حر طليق لولا، هذا يختلف به الخامس والسادس. لكن بنشوف الآن ما هو منشأ التفكير هذا على أن الزكاة مو متعلقة بالعين وإنما متعلقة بالذمة. استدل عليه إذن بثلاثة وجوه، أولها ورود التعبير بعلى في وجوب الزكاة الدالة على كونه الوجوب أو كونها الزكاة في عهدته وذمته، كقوله عليه السلام في موثقة زرارة: ليس عليه، على المالك، فيه زكاة حتى يقبضه. شوف ليس عليه، والعلى تدل على اشتغال الذمة، على اشتغال العهدة بهذه الزكاة. فإذا هكذا هذا الوجه الأول، أنه ورود التعبير بعلى، وحينئذ هو يعني هذا حينئذ ماذا يريد أن نجيب؟ نقول أنه في كثير من رواية قرأناها بالنحو الأول الثاني الثالث وردت فيه، مو على في الأربعين شات في الأربعين دينار إلى آخره، فيما سقته السماء العشر إلى آخر النسب المحددة، هو وردت فيه مو على، والفي تدل على الظرفية، يعني في نفس هذا المال مو في عهدة المكلف. هالشر راح تفهموها. أجابوا، وحينئذ أي وحين صحت هذا الفهم أو هذا المعنى، يكون هذا المعنى قرينة على أن المراد من التعبير بفي في الروايات كقوله عليه السلام فيما سقته السماء العشر، وقوله عليه السلام في كل 40 شات شات ونحو ذلك، السببية للظرفية. فهنا إذن المراد بهذه في سببية، يعني أن 40 شات سبب لوجوب زكاة مقدارها شات، وليس 40 شات ظرف لاحتواء الزكاة فيها. قلنا ليش صرفت في عن ظاهرها وفي تدل على الظرفية، ليش حملتها على السببية؟ قال بقرينة استفادتي من على من افتهمت على هكذا، صارت قرينة على فهم في هكذا. إذن يفهم من في السببية للظرفية، يعني السببية يعني وتقديره يجب في كل 40 شات شات، نظير القول في القتل خطأ الدية. شنو بالله تفهم الظرفية في القتل الخطأ الدية؟ شنو معنى الظرفية؟ هاي سببية، يعني يجب في القتل الخطأ الدية، ولا ما معنى بالله في القتل الخطأ الدية؟ ودي شون يكون القتل الخطأ ظرف للدية؟ ما له معنى. أو تقول في إفطار شهر رمضان عمدا كفارة، عود شلون يكون بالله إفطار شهر رمضان عمدا ظرف للكفارة؟ ما له معنى. فهي سببية، يعني أن إفطار العمد لشهر رمضان يوجب كفارة، القتل الخطأ يوجب كفارة. فهكذا نفهم فيما سقط في السماء العشر، أي أن ما سقط في السماء سبب لوجوب إخراج العشر من الزكاة، ليس ظرفا كما فهمها النحو الأول والنحو الثاني والنحو الثالث إلى آخره. نظير القول إذن في القتل خطأ الدية، أو في إفطار شهر رمضان عمدا الكفارة ونحو ذلك. فلا يمكن فهمها رغم فيه نحن نسلم أن فيه الظرفية، لكن هنا لا يمكن فهمها على الظرفية على السببية. فكذلك في 40 شات شات، في 20 دينار نصف دينار، أي نفهمها على السببية بقرينة هاي العلامة. هذا إذن الوجه الأول اللي حملهم على أن يفهموا أن الزكاة في الذمة وليس في العين. ويرد عليه أولا واحد، لأن صار أولها هذا الكلام في أولها الوجه الأول، نعم، اللي هي من النحو السادس والخامس. واحد، ورود لفظ في الدال على تعلق الزكاة بالعين أكثر من على، فتكون القرينية بالعكس، فنجعل في بمعناها الموضوع لا قرينة على على. ليش نجعل على قرينة على في؟ ليس أحدهما بأولى من الآخر. ثانيا، اثنين، إن لفظ على تعلق في بعض الروايات بالمال الزكوي مثل ما قرأنا الآن قبل قليل، ولا معنى لاشتغال ذمة المال بشيء. الآن قرأنا قوله عليه السلام وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على 9 أشياء، ما معنى بالله جعل العلا يعني في ذمة؟ هنا العلا تعلقت ب9 أشياء، شو اشتغال ذمة هاي الأشياء التسعة بالزكاة؟ ما معنى ذمة الأشياء؟ فهذا مو فهم لا يناسبه. هاي اثنين. ثالثا، يمكن فهم على غير ما ذكر، كأن يكون التعبير بها من أجل أن الزكاة نقص في المال. هذا قاله السيد الخوئي في موسوعة كتاب الزكاة 23 385، فأنه إنما قيل على وعبر بعلى، على تدل على النقص على الضمان على الضرر على اليد إلى آخر التعبير بعلى، فيقول هكذا نفهم على هنا.
ما العلاقة بقضية الذمة والعهدة وتفهمون هذا المعنى؟ نفهم من على النقص والضرر باعتبار أن إخراج الزكاة فيه ضرر ونقص على دافعها هاي. فإذا ليكن هذا الذي قاله سيد الخوي وجها من أوجه الجواب هنا، لأنه على ما متعين فهم بهذا الذي قلتموه يمكن أن نفهم على بمعان أخر كهذا الذي قاله سيد الخوي، قال من أجل أن الزكاة نقص في المال فهو يعني على خلاف تسميتها. الزكاة في اللغة هي النمو والتكاثر، فالزكاة إنما سميت الزكاة لأنها نماء للمال، فهذا الوجه على عكس ما سميت به، بس هكذا يفهمون الناس يعني. من أجل أن الزكاة نقص في المال فهو ضرر على المالك بطبيعة الحال، فلا يكشف ذلك عن التعلق بالذمة بواجه، بغض النظر عن هذه الشقشقة. فإذا هذا هو الرد الثالث أيضا على هذا، أنه ما منحصر ما متعين فهم على بهذا الذي قلتمه حتى تستدلون به. يمكن أن الأحاديث عبرت بعلى باعتبار أنه الزكاة فيه نقص، والتعبير بعلى للدلالة على النقص والضرر وأمثاله موجود في الشريعة. أربعة، الرد الرابع، إن الأصل في الثانية لابن قوسين، يعني الأصل في أنها موضوعة للظرفية. عشان فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فيه بعد فيه، وليس في ذلك هم لا ترى أي ركاكة ولا خروج عن البلاغة. ما من معاجز القرآن الكريم، أي واحد منا يعني يقدر يجيب كلمتين ولا يجد فيه. فيه رجال يحبون أن يتطهروا. فإذا إن الأصل في لبن قيسين أنها موضوعة للظرفية، يعني هاي دعواكم السببية على خلاف ما وضعت له، ولا تصرف عما وضعت له إلا بمسوغ، وهو موجود هذا المسوغ في مثال دية قتل الخطأ وإفطار شهر رمضان. لذلك ما حملناها في هناك على الظرفية، لا معنى لحملها على الظرفية، حملناها على السببية. يعني هناك موجود المبرر والمسوغ لحمل فيه على السببية، ولا هي أصلها. ما هو هذا المسوغ؟ نأخذ نص سيد الخوي، قال ضرورة أن الدية في القتل الخطأ الدية، وكذا الكفارة في إفطار شهر رمضان الكفارة. قال من سلخ الأموال، والقتل أو الإفطار من قبيل الأفعال، ولا معنى لظرفية الفعل للمال. قال هذا المسوغ يحملنا فيه، قلنا على السببية في كفة في إفطار شهر رمضان عمدا الكفارة، قال كفارة من سنخ البال، وإفطار شهر رمضان من سنخ الأفعال، فكيف تكون الأفعال ظرفا للأموال؟ لا معنى له. كذلك في قتل الخطأ الدية، أيضا هذه الدية من سنخ الأموال، قتل الخطأ سنخ الأفعال، فيتعذر حملها على الظرفية. فلذلك جاز لنا لتعذر المعنى الموضوع له حملناه على المعنى الأقرب له وهو السببية، وهو معنى متداول شائع يمكن الحمل عليه، لكن مسوغه وهو تعذر فهم الظرفية في هذه الحال. شوف، ولا معنى لظرفية الفعل للمال إذ لا محصل له كما لا يخفى، فلأجله لم يكن بد من الحمل على السببية التي هي أيضا استعمال شائع ذائع، ويستعمل فيها كلمة فيه كثيرا وإن كان على خلاف الظهور الأولي. إذن هذا هو الرد الرابع، أنه ملخصه هذا قياس مع الفارق، تقيس ما نحن فيه
اللي هي في الأربعين شات شات، وفي العشرين دينارا نصف دينارين، تقيسها في القتل الخطأ الدية ذيك ما نقدر نحمل فيه على الظرفية المعنى الموضوع له، لأن الدية مال وقتل الخطأ فعل، فطبعا الفعل ما يصير ظرف للمال، فلتعذر الظرفية حملناها على السببية وقلنا معناها أن قتل الخطأ سبب لاشتغال الذمة بالدية. أما هنا أخو المسألة تختلف. أما في المقام فالمسوغ للعدول عن ظاهر اللفظ والمعنى الموضوع له غير موجودين، فالظرف وهو ما سقته السماء فيما سقته السماء مما أنبته الأرض، والمظروف وهو العشر فيما سقته السماء العشر من سنخ واحد، فالقياس مع الفارق والقرينية باطلة. هذا إذن هو الرد الرابع على هذا الوجه الأول، نستدل به على اشتغال الذمة بعلى، تقيس على، تقيس في على على. أولا على، شفتم ملخص هذه الردود، أولا فهم اشتغال الذمة والعهدة وأمثالها من على، هذا مشكوك فيه لجملة من الوجوه اللي ذكرناها، والقياس مع الفارق في القتل الخطأ الدية نعم نحملها على السببية للظرفية لأجل تعذر فهم الظرفية، أما هنا ما نتعذر فهم الظرفية. في الأربعين شات شات، هو الظرف شياء والمظروف شات من سنخها، ما متعذر الحمل على الظرفية حتى أصرف فيه من المعنى الموضوع لا. هذه الردود إذن على هذا الوجه، بل ممكن القول بعدم إمكان التقدير بيجب، ولما يمكن فهمها على هذا المعنى، لأن الكلام مسوق لبيان مقدار الزكاة المتعلقة بالأموال والمجعول للفقراء، أي الحكم الوضعي، وهو ظاهر في استحقاق الفقراء وتمليكهم، وهذا مصرح به في جملة من الروايات كقوله عليه السلام: وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة أشياء، يعني جعلها في تسعة أشياء، يعني فيها التسعة أشياء حق للفقراء، فما ممكن إذن حمل الفي ولا العلا على هذا المعنى الذي ذكروه. ولو تنزلنا وقلنا بظهوره، خلنا نفترض هاي الكم على الموجودة ظاهرة بالوجوب التكليفي، ولو تنزلنا وقلنا بظهوره في الوجوب التكليفي أو في الذمة، فإنه لا ينافي تعلق الحق والملك بالعين الزكوية أيضا إذا كان مستفادا من أدلة أخرى، فلا يكون ذلك قرينة على تأويل ذاك الظهور بوجه أصلا. لو فرضنا أن هجم رواية بها على تستفاد على أنه في ذمة المالك المال الزكوي أكو زكاة، خليكم هذه دلت على الوجوب التكليف، احنا ما نفينا وجوب تكليف، ما نفينا وجوب تكليف ولا نفينا اشتغال ذمة، فلتكن هذه دالة على اشتغال الذمة، وعندنا الروايات الأخرى بها في وأمثالها تدل على الحكم الوضعي وعلى تعلق الزكاة بالعين، وعليهم وجوبان، وجوب في الذمة وجوب في العين، يعني وجوب وضعي، فإن ماكو منافاة حتى لو تنزلنا وسلمنا بهذا الوجوب التكليفي يستفاد من هذه الأدلة، هذا ما ينافي أيضا أن نستفيد من أدلة أخرى تعلق الحق بالعين. هذا إذن الوجه الأول اللي يمكن أن يستدل به. ثانيها، ثاني تلك الوجوه، ورود روايات في مقدار الزكاة لا يمكن حملها على التعلق بالعين، فلا بد من حملها على التعلق بالذمة. معلش لون بالله شو ذكرنا بالنيار روايات، خلنا نسمعها. يقول لابد أن أقول بتعلق الزكاة بالذمة، ما أقدر أقول بتعلق الزكاة بالعين كما أنت ظاهر وجوهكم هاي الثلاث. قلنا ليش يا ستة؟ قال إيه أكو روايات لا يمكن فهمها على أنها متعلقة بالعين، فلابد أن نفهمها متعلقة بالذمة. هذا الوجه الثاني إذن لهذا القول. قال كقوله عليه السلام في خمس من الإبلشات، رجع لسوالفنا ذني اللي قلناه، وقوله وفي أربعين بقرة مسنة وفي كل ثلاثين بقرة تبيع حولي. قال هاي شونا ما ممكن فهمها تعلقت بالعين، لأن الزكاة ليست من سنخ العين، فشون تحملها على أن الزكاة متعلقة بالعين؟ وفي مثل هذه الروايات الزكاة المفروضة ليست من سلخ العين، فمعنى إذن هي في الذمة، معنى أن الذمة مشغولة بها لأنها ليست من سلخ العين. هذا ملخص هذا، ويرد عليه بأن هذه الروايات لا تنفي التعلق بالعين جملة وتفصيلا. هي صح معك كلامك بي باب وجواب، لكن ما تنفي، وإنما تنفيه على بعض الوجوه كالإشاعة. صح تنفي الإشاعة لأن هذا مو جزء مشاع منه، صح، والكلي في المعين لأنها أيضا ليست من المعين، صح تنفي بعض أشكال الفهم من التعلق بالعين، فيمكن حملها على الشركة المالية كما قربنا في النحو الثالث، فمعه حق بمقدار ما في الجملة، لكن مو بالجملة، مو جملة وتفصيلا. ويشهد له، يشهد لحملها على الشركة المالية ما ورد في روايات نصاب الإبل من إمكان دفع 20 درهما بدل الشاتين، يعني ملحوظ إذن فيهما المالية، ولا يقل عن الاحتمال المفضل للاستدلال وتكون الروايات الأخرى الدالة على الشركة في المالية كافية لإثبات المطلوب. إذن هذا كلامك صح لي باب وجواب، فعلا هاي في الجملة ما نقدر نحملها على لا الأول لا الثاني، ما تدل على شراكة بالعين ولا كلي في المعين، لأنه الشات ليست من سنخ الخمسة من الإبل، لكن يمكن كما رأينا حملها على معنى آخر. الوجه الثالث هنا يمكن ما يسع الوقت لمناقشتي، يقول أنه بالاستناد إلى بعض الآثار، يقول بعض الروايات دلت على أحكام شرعية، هاي ما يمكن فهم هذه الأحكام الشرعية على نحو التعلق بالعين، فلابد من فهمها على نحو التعلق بالذمة، كما لو افترض أن الروايات دلت على جواز التصرف بالعين قبل إخراج الزكاة منها. قال إذا الزكاة ما متعلقة بالعين، لو متعلقة بالعين كان ما جاز التصرف بالعين قبل. هاي فكرة عن الوجه الثالث اللي إن شاء الله ناقشه بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد.